أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مباحث الدليل اللفظي، المدخل، تقسيم البحث. لو راجعنا تقريرات الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه وهي أربعة، لوجدنا أن الشهيد الصدر بعد أن انتهى من المقدمة في أمور ثلاثة، وهي تعريف علم الأصول وموضوع علم الأصول وتقسيم مباحث علم الأصول، شرع في بحث الوضع. ولكن في تقرير سيد محمود الهاشمي عنوان ما قبل بحث الوضع بعنوان المدخل، وذكر أربعة مباحث وتقسيمات للبحث الأصولي قبل الولوج في بحث الوضع، ثم عنوان المبحث الأول وشرع في مباحث الوضع. هذه التقسيمات وهذا المدخل ليس له عين ولا أثار في تقريرات السيد الشهيد الثلاثة، السيد كاظم الحائري الدورة الأولى، الشيخ حسن عبد الساتر الدورة الثانية، والشهيد الصدر الثاني مزج بين الدورة الأولى والثانية. وبالمقارنة بين هذه التقريرات الأربعة وجدت أن تقرير السيد محمود الهاشمي وهو للدورة الثانية تحت عنوان بحوث في علم الأصول في سبعة مجلدات يمتاز بالفهرسة والتبويب. فهناك فهرسات وأبواب وتقسيمات ليست موجودة في التقريرات الثلاثة، لكنه يتميز بإيجاز العبارة التي قد تكون مغلقة ومعقدة أحيانا. إذن يمتاز تقرير سيد محمود الهاشمي حفظه الله بوجود زوائد على بحث الشهيد الصدر، خصوصا فيما يتعلق بالتقسيمات والفهرسة والتصنيف. ولعل أفضلها من ناحية عرض المطالب والمناقشات وبسط القول هو تقرير السيد كاظم الحائري حفظه الله، ففيه تخريج للمصادر من جهة وبيان للآراء من جهة أخرى، إلا أنه تقرير للدورة الأولى. وأما تقرير الشيخ حسن عبد الساتر فهو أبسطها، ولعله عين كلام الشهيد الصدر، إذ هناك دعوة أنه تفريغ للأشرطة التي سجل فيها صوت الشهيد الصدر في دورته الثانية. ولكن بالنسبة إلى تخريج المصادر قليل جدا. أفضل التقارير الأربعة في تخريج المصادر هو تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه، لأن المخرج للمصادر هو سماحة الشيخ أحمد أبو زيد صاحب دورة حياة الشهيد الصدر في خمسة مجلدات، وهو زميلنا وقد اعتنى كثيرا بتراث الشهيد الصدر الأول والثاني، وأشرف على تحقيق كتب شهيد الصدر الثاني كتقريره لكتاب البيع للسيد الإمام الخميني، تقرير شهيد الصدر الثاني في 15 مجلد، وتقرير شهيد الصدر الثاني لمحاضرات الشهيد الصدر الأول. شهيد الصدر الثاني حضر عند السيد الخوئي والسيد الإمام وكتب جميع ما حضره فقها وأصولا، وبيان جيد، بيانه وقلمه رصين جدا، يعني قلم شهيد الصدر الثاني في تقريره محاضرات في علم أصول الفقه أفضل من قلم أستاذنا السيد محمود الهاشمي، ولعله أيضا من ناحية البيان أفضل حتى من تقرير شيخ حسن عبد الساتر. شيخ حسن عبد الساتر أكثر وضوحا، ولكن من ناحية جودة العبارة لعل تقرير الشهيد الصدر الثاني والسيد كاظم الحائري يتفوق. نحن نعتمد في دراستنا على تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، ولكن في بعض الزوائد وبعض الترتيبات من هنا وهناك نأخذ من كتاب السيد محمود. الآن مثلا في التقريرات الثلاثة موجود علم الأصول المقدمة الأولى في بيان تعريف وموضوع علم الأصول والتقسيمات، المقدمة الثانية في الوضع، يعني ذكر في التقارير الثلاثة تحت عنوان المقدمة الثانية لعلم الأصول، ولكن في تقرير السيد محمود ذكر تحت عنوان مباحث الدليل اللفظي المدخل، تقسيم البحث المبحث الأول. نقرأ هذه التقسيمات لا بأس بها. تقسيم البحث المبحث الأول، وهذا فهرس إلى مباحث الألفاظ. المبحث الأول الدلالة اللفظية وتفسيرها. النقطة الأولى نظرية الدلالة على المعنى الحقيقي، ويبحث فيها تفسير العلقة الوضعية، تشخيص الواضع، تقسيمات الواضع، تبعية الدلالة للإرادة، الاشتراك والترادف. الأمر الثاني نظرية الدلالة على المعنى المجازي. المبحث الثاني نظرية الاستعمال، ويبحث فيها حقيقة الاستعمال، شروط الاستعمال، المرآتية والعلامية، تفسير ظاهرة المرآتية، مقارنة بين الاستعمال والإيجاد، إطلاق اللفظ وإرادة شخصه، إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، استعمال اللفظ في أكثر من معنى. المبحث الثالث علامات الحقيقة وتشخيص المعنى، علامية التبادر، علامية صحة الحمل، علامية الاضطراد، الأثر العملي لتشخيص المعنى الحقيقي، تعارض الأحوال. المبحث الرابع تطبيقات مختلف فيها، وهي بحثان، الأول الحقيقة الشرعية، الثاني الصحيح والأعم. تقسيم البحث، استعرض علماء الأصول عدة مباحث لغوية، هذه المباحث اللغوية تعتبر من المسائل الأصولية الرئيسية التي يفتقر إليها عندما ندرس مباحث الدليل اللفظي من علم الأصول. هذه القضايا مشتتة، فعلى الرغم من بحثها في علم الأصول إلا أنها بحثت على شكل أمور متفرقة لا رابط فيما بينها، سوى أنها تمهد الاستنباط الحكم الشرعي، فهي عبارة عن مسائل لغوية وقواعد أصولية مشتركة تسهم في استنباط الحكم الشرعي. لذلك لابد من وضع ضابط لها في علم الأصول. هذه المباحث اللفظية كلها ترتبط باللفظ وأنحاء ما لللفظ من مدلول في مقام إفادة المعاني. وهذا المقام إفادة اللفظ للمعنى له جانبان: الجانب الأول جانب السامع، الجانب الثاني جانب المتكلم. إذن توجد ناحيتان: الأولى ناحية السامع، ويمثل دلالة اللفظ على المعنى التي توجب انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى معناه، والثاني ناحية المتكلم، ويمثل إفادة المعنى من اللفظ عند تكلم المتكلم. ومن الواضح أن الجانب الثاني وهو جانب المتكلم مترتب على الجانب الأول جانب السامع، إذ لو لم تكن لللفظ دلالة على المعنى لما استعمل المتكلم اللفظ في معناه الخاص الذي أراده. إذن يوجد عندنا جانبان: الجانب الأول جانب السامع، والجانب الثاني جانب المتكلم. الجانب الأول جانب السامع ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الاستعمال الحقيقي، والقسم الثاني الاستعمال المجازي، أي أن السامع قد ينقدح في ذهنه المعنى الذي وضع له اللفظ، وقد ينقدح في ذهنه معنى آخر غير المعنى الذي وضع له اللفظ. إذن لو لاحظنا حيثية السامع وحيثية المتكلم، فإن المتكلم يقوم بالاستعمال، والاستعمال أي استعمال اللفظ في المعنى على قسمين: القسم الأول الاستعمال الحقيقي، والقسم الثاني الاستعمال المجازي. وهناك شيء يقال له استعمال اللفظ في موارد الإطلاق الإيجادي، أي أن غرض المتكلم إيجاد شخص اللافظ من دون نظر إلى معناه، فهذا خارج عن بحثنا، إذ أننا ندرس إطلاق اللفظ وإرادة معناه، وليس إطلاق اللفظ لمجرد شخص اللافظ. فموارد الإطلاق الإيجادي خارجة عن موطن بحثنا، بل موطن بحثنا هو ماذا؟ هو استعمال اللفظ مع قصد المعنى، إما المعنى الحقيقي وإما المعنى المجازي. والبحث في هذين القسمين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي تارة يقع بلحاظ عالم الثبوت، وتارة يقع بلحاظ عالم الإثبات. أما البحث في مقام الثبوت فهو يتكفل تفسير الدلالة على المعنى الحقيقي والدلالة على المعنى المجازي، وكيف نشأت هاتين الدلالتين، وما هي أقسامهما الممكنة. هذا بحث ثبوتي، يعني واقع الاستعمال. ويوجد بحث آخر بحسب مقام الإثبات، ويستعرض فيه ما يمكن أن يكون دليلا على تشخيص المدلول الحقيقي عن غيره لجعله علامة فارقة يرجع إليها في تشخيص دلالة لفظ مخصوص على معنى مخصوص. إذن تارة نبحث في عالم الثبوت، يعني كيف نشأت هذه العلاقة، كيف نشأت الدلالة على المعنى الحقيقي، وكيف نشأت الدلالة على المعنى المجازي، وتارة نبحث في عالم الإثبات، ما هي علامات الاستعمال الحقيقي وما هي علامات الاستعمال المجازي، ويوجد بحث ثالث وهو البحث في التطبيقات المختلف بشأنها. وعلى هذا الأساس توجد أربعة مباحث. المبحث الأول: الحديث عن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي ودلالته على المعنى المجازي بحسب مقام الثبوت. المبحث الثاني: البحث عن الاستعمال ومقوماته وبعض تطبيقاته. المبحث الثالث: البحث في علامات الحقيقة والمجاز وحالات الشك في نوع العلاقة بين اللفظ والمعنى. المبحث الرابع: ذكر التطبيقات المختلف بشأن ما هو مدلولها الحقيقي المناسب، بحثها في مقدمة علم الأصول. وهذا يبحث فيه الحقيقة الشرعية والصحيح أو الأعان. ثم يقع الكلام في المبحث الأول: البحث عن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي بحسب عالم الثبوت. المبحث الأول: النظرية العامة للدلالة على المعنى الحقيقي. هذه التقسيمات كلها موجودة في تقرير سيد محمود الهاشمي، الجزء الأول بحوث في علم الأصول مباحث الدليل اللفظي، صفحة 66 وما بعد. الدلالة اللفظية وتفسيرها. أولا: النظرية العامة للدلالة على المعنى الحقيقي. يوجد عندنا استعمالان أو دلالتان: دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، وهي دلالة ناشئة من علاقة قائمة بين اللفظ والمعنى الذي وضع له. الدلالة الثانية: دلالة اللفظ على المعنى المجازي، وهي في طول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، أي أن دلالة اللفظ على المعنى المجازي كدلالة لفظ أسد على الرجل الشجاع فرع دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، أي فرع دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. إذن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة حقيقية مباشرة بين اللفظ ومعناه الذي وضع له، بخلاف دلالة اللفظ على المعنى المجازي، فهي علاقة قائمة في طول دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي. فدلالة اللفظ على المعنى المجازي تلحظ وجود مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. هنا في بحث السيد محمود الهاشمي ذكر خمسة أمور تحت عنوان فاصل. لكن في التقريرات الثلاثة، الشهيد الصدر الثاني والسيد كاظم الحائري والسيد والشيخ حسن عبد الساتر، ذكروا مباحث أربعة تحت عنوان جهات. نقرأ هذه، طبعا يوجد تغاير، الجهات الأربع متحدة في التقريرات الثلاث، في تقرير سيد محمود يوجد اختلاف. تقرير سيد محمود الجزء الأول صفحة 71 الفصل الأول في تفسير هذه الدلالة وشرح كنه العلاقة الوضعية المسببة لها، الفصل الثاني في تشخيص الوضع، الفصل الثالث في أقسام الوضع وتقسيماته المختلفة. هذه الفصول الثلاثة يتحد فيها تقرير سيد محمود مع تقريرات الثلاث. الخلاف في الفصل الرابع والخامس، الفصل الرابع في تحديد هوية الدلالة التي ينتجها الوضع، وهل أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا. الفصل الخامس في مدى إمكان اشتراك علاقتين وضعيتين في لفظ واحد أو معنى واحد، يعني الاشتراك والترادف. الفصل الأول في تفسير العلاقة، احنا نعتمد ما ورد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر والسيد كاظم الحائري والشهيد الصدر الثاني. الأولى في بيان هذه الجهات الأدق هو ما ذكره الشهيد الصدر الثاني، محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 159 المقدمة الثانية لمباحث الألفاظ. الوضع، يقع الكلام حول الوضع في عدة جهات، الجهة الأولى في حقيقة الوضع، الجهة الثانية في حقيقة الوضع، الجهة الثالثة في أقسام الوضع الأربعة التي ستأتي، الجهة الرابعة فيما وقع من أقسام الوضع الممكنة، ثم يشرح في بيان ذلك. هذه أيضا التقسيمات بعينها موجودة في تقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 81. نشرح في مقدمة الوضع. وقد ذكر السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله مقدمة للفصل الأول في تفسير العلاقة الوضعية جزء الأول صفحة 72 لا بأس ببيانها وهي مهمة. يوجد اتجاهان في تفسير السببية بين اللفظ والمعنى في الاستعمال الحقيقي. الاتجاه الأول، الاتجاه الذاتي القائل بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية كالعلاقة بين النار والحرارة. الاتجاه الثاني، الاتجاه الموضوعي القائل بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى في الاستعمال الحقيقي علاقة تحصل نتيجة لعامل خارجي وبجعل جاعل المعبر عنه بالواضع وليست نابعة من طبيعة اللفظ والمعنى. إذن المراد بالواضع خصوص العامل الخارجي الذي أوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى، ولا شك ولا ريب في خطأ الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذاتي وعدم صلاحيته لتفسير ما نراه من دلالات لغوية ثبت عدم كونها ذاتية، لأننا ندرك بالوجدان ولا نحتاج إلى برهان أنه لو كانت العلاقة بين اللفظ والمعنى ذاتية لفهمنا جميع اللغات، ف فبمجرد أن تقرأ أجراس أسماعنا لفظة من الألفاظ، وهذه اللفظة فيها علاقة ذاتية بين اللفظ وبين المعنى، ففي هذه الحالة ينبغي أن ندرك جميع معاني اللغات، وهذا باطل بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان. إذن الاتجاه الذاتي لا يمكن المساعدة عليه، ويقع الكلام في الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الموضوعي. وقد اتفقت كلمات الأعلام على الاتجاه الموضوعي، لكنهم اختلفوا في تشخيص حقيقة الواضع بعد الاتفاق على أصل الاتجاه الموضوعي في تفسير العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى. ويمكن تلخيص وتقسيم اختلافهم إلى قسمين ومذهبين رئيسيين. المذهب الأول مذهب الجعل الواقعي للسببية، القائل بأن الواضع يجعل السببية مباشرة بين طبيعي اللفظ والمعنى، فتكون الملازمة والاستتباع بينهما أمرا واقعيا على حد واقعية الملازمات والسببيات الثابتة في لوح الواقع، ولكن تحققها في المقام يكون ببركة الوضع والجهة. المذهب الثاني المذهب القائل بأن الجاعل يقوم بعملية يترتب عليها قيام السببية بين اللفظ والمعنى، أي يحدث في اللفظ صفة خاصة فيصبح اللفظ بعد اكتسابه تلك الصفة سببا لإخطار المعنى. إلى هنا أخذنا هذه التقسيمات، وهذه التقسيمات موجودة في بحث سيد محمود، ما موجودة في التقريرات الثلاثة. التقسيم الأول، يوجد اتجاهان في الواو، الاتجاه الأول الاتجاه الذاتي، والاتجاه الثاني الاتجاه الموضوعي. ثم هذا الاتجاه الموضوعي فيه اتجاهان، الاتجاه الأول جعل السببية الواقعية، والاتجاه الثاني لا تجعل سببية واقعية وإنما يوجد جعل ظاهري. إذن مذهب الجعل الواقعي في مقابل مذهب الجعل الظاهري، والنظريات التي سنتكلم عنها كنظرية الاعتبار للمشهور ومسلك التعهد للسيد الخوئي تندرج تحت الاتجاه الثاني من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني الجعل الظاهري من الاتجاه الموضوعي. تتمة الحديث يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.